أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن المشهور في مسألة بيع الفضول لنفسه الحكم بالصحة، إلا أنه قد تذكر وجوه للمنع من الحكم بالصحة، منها الروايات الواردة في نفي بيع ما ليس عند البائع، لا تبع ما ليس عندك، وتقدم مناقشة الشيخ رحمه الله تعالى المتن للتمسك بهذه الروايات لإثبات فساد البيع فيما نحن فيه. ومن الوجوه التي قد تذكر لإثبات الحكم بالفساد في هذه الصورة، صورة بيع البائع الفضولي لنفسه، ما يكون مبنيا على حكم المسألة السابقة بناء على تقدير اختيار القول بالفساد في تلك المسألة، وهي مسألة ما إذا باع البائع للمالك مع نهي المالك. الذي اختاره الشيخ في تلك المسألة الحكم بالصحة، عليكم السلام ورحمة الله، ولكن لو اخترنا هناك الفساد وعللنا الفساد بوجود النهي الذي يكون مانعا من ترتب الصحة على مثل هذا العقد، فينبغي أن يقال هنا بالفساد أيضا، وذلك لأن الغاصب إذا باع العين لنفسه فإن النهي موجود، وهذا النهي الموجود مانع من ثبوت الصحة لهذا العقد، وعليه فاللازم هو الحكم بالفساد في هذه الصورة لاندراجها تحت البيع المنهي عنه. والشيخ يناقش هذا الواجه بثلاثة أمور. الأمر الأول أن هذا مبني على اختيار الفساد في تلك المسألة، وقد عرفت أن الصحيح في تلك المسألة الحكم بالصحة للفساد. ثانيا أن هذا الوجه لو تم فإنما يتم في البائع الغاصب دون غيره، كالجاهل بحكم العقد أو أنه يملك العين فتوهم أنه مالك للعين فباع العين، فإن هذا البائع الجاهل للملكية لا يكون بيعه منهيا عنه. نعم لا يترتب على هذا البيع تملكه هو للثمن، لكن المالك لا يكره دائما صدور البيع من مثل هذا البائع الجاهل، فربما يرضى المالك بالعقد الواقع من هذا البائع الجاهل على هذا التاجر الكبير بهذا الثمن المعين بشرط أن يعود الثمن إليه وعليه. فإذا لم يكن المالك ناهيا أو كارها لهذا العقد فينبغي الحكم بالصحة. إذن هذا الوجه لو تم فإنما يتم في الغاصب ولا يتم في غير الغاصب. الأمر الثالث الذي يذكره الشيخ هو ما تقدم من أن الغاصب لا يقارن عدم الرضا دائما ولا يكشف عنه غالبا، وإنما الذي يكشف عنه الغاصب كراهية المالك لتملك الغاصب للثمن لا لأصل البيع، فقد يرضى المالك بالعقد الواقع الصادر من الغاصب لكن بشرط أن يعود الثمن إليه. فهذه ثلاثة وجوه مانعة من التمسك بهذا الوجه لإثبات الحكم بفساد البيع. وهذان الوجهان، هذا الوجه والوجه الذي تقدم في الدرس الماضي، أمرهما هين، وإنما عمدة الإشكال في الوجهين الآتيين، إذ قد يكون الحكم في المسألة واضحا ولكن مع ذلك لا بد من دفع هذين الوجهين الآتيين بشكل صناعي متقن لاختلاف الكلمات في كيفية دفع هذين الإشكالين. وكلا الإشكالين مبنيان على نكتة واحدة مشتركة بين هذين الوجهين، هذه النكتة هي أنه يعتبر في المعاوضة حلول أحد العوضين محل الآخر، وهذا ما يعبر عنه بدخول العوض في كيس من من خرج من كيسه المعوض. هذه المبادلة وحلول أحدهما محل الآخر أمر يقوم حقيقة المبادلة وحقيقة المعاوضة، وهذا هو المعروف بينه. قالوا أنه لا يعقل تصور المعاوضة من دون حلول أحد العوضين محل الآخر. وعليه يرد إشكالان على دعوى من ادعى صحة عقد الفضولي البائع لنفسه. الإشكال الأول أن البيع متقوم بالقصد، والذي قصده الفضولي هو البيع لنفسه، ومعنى وقوع البيع لنفسه أنه يدخل الثمن في كيسه ويخرج المثمن من كيس المالك، وهذا أمر عرفت أنه خلاف حقيقة المبادلة، فالقصد إلى هذا الأمر ليس قصدا للمبادلة التي تسمى بيعا، بل هو قصد لشيء آخر. فإن البيع يتقوم بحلول أحد العوضين محل الآخر، فلو قلنا أن البائع الفضولي قاصد للبيع وهو مع ذلك قاصد لدخول الثمن في ملكه، يلزم من ذلك قصده للمتنافيين، ويلزم من ذلك وجود قصدين متنافيين، لأنه قصد هذا الأمر وقصد هذا الأمر، وهذا مناف لهذا. فإذا هذان القصدان متنافيان، والقصد إلى البيع وإلى تملك الثمن قصد للمتنافيين. ومن الواضح أن قبول العقد للإجازة وعدمه وعدم قبول العقد للإجازة فرع وجود العقد في الخارج، فإذا لم يكن القصد متصورا في المقام فلا وجود للعقد حتى يقبل تعلق الإجازة به. هذا إشكال. إشكال آخر وهو أن الإجازة التي يدعى تعلقها بالعقد الصادر من البائع الفضولي إما أن تتعلق بما قصده البائع، وقد قصد البائع الفضولي دخول الثمن في ملكه، وإما أن تتعلق بغير ما قصده البائع. أما التقدير الأول فهذا أمر لا يمكن القبول به، لأن الذي قصده البائع هو خروج المعوض من كيس المالك ودخول الثمن في كيسه، وهذا ليس بيعا حتى تكون الإجازة مصححة له. وأما التقدير الثاني فالمفروض أنه غير مقصود للمنشئ حتى يقال أن الإجازة تعلقت بنفس ما صدر من البائع، وعليه فلا يتصور للإجازة أثر فيما نحن فيه، وهذا إشكال آخر غير ما تقدم، ولكن النتيجة واحدة، وهي أن هذا العقد لا يقبل الإجازة ولا تؤثر فيه الإجازة. أما الإشكال الأول وخلاصته أن البائع الفضولي يقصد تملك الثمن، وقصد تملك الثمن يلازم خروج المعوض من كيس ودخول العوض في كيس آخر، وهذا غير المبادلة والمعاوضة والمعاملة البيعية، فلا يكون البيع موجودا ولا مقصودا لئلا يلزم قصد المتنافيين، وإذا لم يكن موجودا فلا محل للإجازة حينئذ. هذا الإشكال رده الشيخ قدس الله نفسه الزكية بأن لنذكر أولا جواب السيد الخوئي قدس الله نفسه، لأنه قريب مما ذكره الشيخ ولكن بين الوجهين فرق. ذكر السيد الخوئي أن حقيقة المعاملة ليست إلا التبديل بين الطرفين والعوضين من جهة الإضافة، أي أن المعاملة البيعية ليست تبديل الثمن والمثمن في المكان، بل هو تبديل الثمن والمثمن في الملكية، فقد كان البائع يملك المثمن والمشتري يملك الثمن، وبالبيع ينتقل الثمن من المشتري إلى البائع، والمثمن من البائع إلى المشتري. فالبيع هو تبديل هذين العوضين في ملكيتهما، فبعد أن كان المشتري مالكا لشيء يصبح مالكا لشيء آخر، والبائع يملك قبل البيع شيئا وبالبيع يملك شيئا آخر، فالبيع مبادلة في الملكية. والذي يوجده البائع الفضولي في مسألتنا هو إيجاد هذه المبادلة، لكن بعد البناء على أنه يملك العين، فهناك بناء وادعاء وزعم صادر من الفضولي. هذا الزعم تعلق بإضافة العين إليه بنحو الملكية. هو يقول أنا أملك، وهذا واضح في الغاصب، هو أي الغاصب يدعي أنه يملك العين، وبعد بنائه على هذه الملكية، والملكية أمر اعتباري، يقصد التبديل حقيقة، يقصد التبديل في هذه الملكية التي زعمها وبنى عليها، فالمبادلة مقصودة بالقصد الحقيقي. غاية الأمر أنها مبنية على الاعتبار الصادر منه والزعم، وهو أنه يملك. وكون هذا الاعتقاد لا حقيقة له، وكونه أمرا جعليا لا يضر بحقيقية المبادلة، كون المبادلة أمرا حقيقيا. وبذلك يقول السيد الأخوي رحمه الله تعالى يندفع إشكال بعض المحشين الذي قال أنه إذا كانت الملكية ادعائية فكيف يكون التبديل أمرا حقيقيا. قال لا بأس بذلك، إذ التبديل الذي تعلق به القصد هو التبديل في هذه الملكية، وهذا تبديل حقيقي. نعم هو مبني على كون الملكية أمرا ادعائيا، ولا منافاة بين الأمرين. شو شيخنا؟ لا بأس، خلي تصدر من طفل، لكن يبقى حكمها.
إن لم يصدق عليه يعني أن المالك قصد المبادلة.
لا بأس، خلي يصدر من طفل، من مجنون، لكن لكل مبادلة حكم. المبادلة الصادرة من البائع الغاصب حسب دعوة السيد أخوي قابلة للإجازة، المبادلة الصادرة من المجنون لم يقم دليلا على أنها قابلة للإجازة، ولو قام الدليل نلتزم فيها بما نلتزم به في هذه الصورة، لا بأس بذلك. هذا ما ذكره السيد الخوي رحمه الله تعالى، والظاهر أنه يرى أنه مراد الشيخ الأنصاري، والإنصاف أن هذا غير مراد الشيخ الأنصاري، وأن الذي ذكره السيد الخوي ليس بتاما بيان ذلك. أما أنه ليس بمراد للشيخ الأنصاري فسيأتي، وأما أنه ليس بتام فلاحظوا أن السيد الخوي يقول أن صدور العقد والبيع من الفضول القاصد للبيع لنفسه مبني على إيجاد واعتبار الملكية له، هو بنى على أنه يملك ثم قصد التبديل في هذه الملكية. ثم ذكر السيد الخوي رحمه الله تعالى أن التبديل المقصود حقيقي، والملكية التي اعتبرها لغوا لا أثر لها، فإذا جاءت الإجازة وصدرت من المالك ما صح البيع ووقع البيع للمالك. هنا نسأل من مثل السيد الخوي قدس الله نفسه، أن الذي أجازه المالك ما هو؟ الذي أجازه المالك المبادلة بين الملكيتين الواقعيتين، لا الملكية الزعمية والملكية الواقعية للمشتري. والذي أنشأ الفضولي من المبادلة هو المبادلة بين هذه الملكية التي ذكرها وزعمها وبين ملكية المشتري. فكأنه سيد كأن الفضولي ألغى ملكية المالك الأصلي وأنشأ بدلها ملكية أخرى، ثم قال أن هذه الملكية التي أنشأتها أبادل بينها وبين ملكية المشتري. فالمبادلة طرفاها هذه الملكية للدعائي والملكية الأصلية للمشتري. المالك الأصلي لم يكن بصدد إنشاء إجازة المبادلة بين الملكية الزعمية والملكية الأصلية، كان بصدد إجازة المبادلة بين الملكيتين الأصليتين، وهذا التبديل بالملكيتين الأصليتين لم يتعلق به قصد البائع الفضولي. لا لا لا، هذا مبني على أن الإجازة متعلقة بنفس ما صدر من البائع. نقول ذلك الذي فرضنا صدوره من المالك ينبغي أن يتعلق بالملكيتين الأصليتين، بدليل أننا بصدد تصحيح ملكية المجيز للثمن، وهذه الملكية لا تكون إلا إذا كان ملكيته للثمن في مقابل زوال ملكيته للمثمن وانتقالها إلى المشتري عن طريق الغاصب بواسطة إنشاء الغاصب. لكن الذي ذكره سيد الخوي أن الذي أنشأه الغاصب ما هو؟ هو تبديل ملكيته هو، مو ملكية المالك الأصلي. فإذا كانت إجازة المالك نافذة فينبغي أن يكون أثرها ملكية الغاصب للثمن، وهذا ما سيأتي الإشكال فيه. فذكر ما ذكره السيد الخوي ليس بتاما. أما الذي ذكره شيخنا الأنصاري رحمه الله تعالى، والذي ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، أمر دقيق. الشيخ الأنصاري طبعا جوابه مبثوث في أكثر من موضع في هذه المسألة، واقتناص المراد منه يحتاج إلى ملاحظة كل كلماته صدرا وذيلا. الذي ذكره الشيخ الأنصاري هو أن الغاصب الذي قصد بيع العين لنفسه أنشأ المبادلة الحقيقية بين الملكيتين الأصليتين، لكنه ادعى أنه هو المالك الأصلي. فالذي صدر من الغاصب أمران، الأمر الأول هو التبديل بين الملكيتين، الأمر الثاني هو تنزيل نفسه منزلة المالك الأصلي. فهو يدعي أن الملكية قائمة به. أي ملكية التي يدعي أنها قائمة به؟ نفس الملكية الأصلية للمالك الأول، لأنه ينشئ ملكية أخرى له. هو في الواقع يقول أنه هو طرف ملكية الأصلية القائمة بالعين. العين طرف أول وهو طرف ثان. وإن شئت قلت أن الغاصب يجري المبادلة بين المالكين الواقعيين، ويدعي أنه هو المصداق الحقيقي للمالك الواقعي. فهنا أمران تعلق بهما إنشاء الغاصب، الأمر الأول المبادلة بين الملكيتين الواقعيتين، الأمر الثاني زعمه أنه هو المالك. هذا الزعم منه لا أثر له، ولكن لغوية هذا الزعم لا تعني لغوية المبادلة التي أنشأها، وإجازة المالك تتعلق بما أنشأه هو من المبادلة، لا ما أنشأه من المبادلة مع زعمه كونه طرفا لهذه الملكية التي أخذت طرفا للمبادلة. فإذا الذي يكون مترتبا على الإجازة وقوع المبادلة بين الملكيتين الواقعيتين. فإذا كان زعم الغاصب مؤثرا وقعت المبادلة في صالحه فيكون هو مالكا للثمن، لكن المفروض أن زعمه لغو فيكون التبديل في صالح المجيز. إن قلت لا معنى لوقوع المبادلة بين الملكيتين مع لغوية اعتبار الغاصب لكونه مالكا، لأن التبديل في الملكية يعني المبادلة بين الطرفين بين المشتري والبائع، أي أن التبديل يتقوم بملاحظة قيام الملكية بهذا الطرف أو ذاك الطرف. فإذا كان هذا القصد لغوان يلزم من ذلك لغوية أصل المبادلة. هنا نقول أن هذا الأمر أي تقوم المبادلة باعتبار الغاصب كونه طرفان لم يقم عليه دليل، بل الدليل على خلافه، إذ المعتبر في وقوع المبادلة هو ملاحظة الملكية قائما بطرفها الواقعي أيا كان، بدليل أن الإنسان قد يعامل شخصا ولا يعلم أنه هو المالك أو أنه وكيل للمالك، فيقول أبيعك ويقصد الأعم من النائب والمالك الأصلي، فلا يعتبر في المبادلة إلا إجراء المبادلة بين الطرفين الواقعيين، لا العلم تفصيلا بخصوصية هذا الطرف أنه هو المالك الأصلي أو ليس هو المالك الأصلي. وسيأتي لهذا مزيد توضيحا في رد الإشكال الثاني الذي ذكرناه. نقرأ هذا المقدار حتى قال: ومنها، أي من الوجوه التي قد يدعى منعها من الحكم بصحة البيع في هذه الصورة، ومنها بناء المسألة على ما سبق من اعتبار عدم سبق منع المالك. إن اخترنا في المسألة السابقة مانعية نهي المالك من الحكم بالصحة، فينبغي أن نقول هنا بالبطلان. وهذا أي عدم سبق منع المالك، هذا غالبا مفقود في المغصوب، فإن المغصوب غالبا ما يكون ممنوعا، وقد تقدم عن المحقق الكركي أن الغصب قرينة عدم الرضا. وفيه أولا أن الكلام في الأعم من بيع الغاصب، فالكلام في مطلق من باع لنفسه غاصبا كان أو جاهلا من ملكية. وثانيا أن الغصب أمارة عدم الرضا بالبيع للغاصب، الغصب صحيح أمارة لكن أمارة على عدم رضا المالك بأن يبيع الغاصب لنفسه، لا أمارة على عدم رضاه بأصل البيع لا مطلقا. فقد يرضى المالك ببيع الغاصب لتوقع الإجازة، هذا لتوقع الإجازة متعلق ببيع الغاصب، يعني قد يرضى المالك بالبيع الصادر توقعا للإجازة وتملك الثمن، فليس في الغصب دلالة على عدم الرضا بأصل البيع، بل الغاصب وغيره من هذه الجهة سواء. وثالثا قد عرفت أن سبق منع المالك غير مؤثر كما تقدم في المسألة السابقة. ومنها من الوجوه التي أقيمت لإثبات بطلان البيع في هذه الصورة، صورة بيع الفضولي لنفسه، أن الفضولي إذا قصد إلى بيع مال الغير لنفسه لم يقصد حقيقة المعاوضة، إذ لا يعقل دخول أحد العوضين في ملك من لم يخرج عن ملكه الآخر، أي العوض الآخر، فالمعاوضة الحقيقية في هذه الصورة غير متصورة، وإذا لم تكن متصورة فهي غير موجودة، وإذا لم تكن موجودة فلا محل للإجازة حتى يتنازع أن الإجازة مؤثرة أو ليست مؤثرة، فحقيقته ترجع إلى إعطاء المبيع وأخذ الثمن لنفسه، وهذا ليس بيعا، هذا ليس بيعا. والجواب من ذلك مع اختصاصه ببيع الغاصب. طبعا يرد على هذا الكلام أولا أنه لو تم الإشكال فإنما يفيد عدم إمكان تصحيح المعاملة الصادرة من الغاصب على نحو البيعية، لكن لما لا يقال بأنها معاملة صحيحة لا كبيع بل لا كمعاوضة؟ نحن الآن نتكلم عن أن بيع الغاصب لنفسه صحيح أو لا. خب قلتم أنه لا يمكن تصور صدق البيع على خروج المعوض من كيس المالك ودخول الثمن في كيس البائع، خب هذا ليس بيع وليس معاوضة، لكن ما حكم هذه المعاملة؟ خب هذا أمر آخر، زين، خلي يكون إباحة، خلي يكون مثلا عنوان البيع الفضولي لنفسه بنفسه، ولا ما يكون بيعا حقيقة محكوم بالصحة، لا بد من استئناف البحث عن حكم هذه المسألة. إذن هذا الإشكال لو تم إنما يدل على أن أحكام البيع ليست متحققة وأحكام المعاملة ليست متحققة. هذا
مقبول خلاص، يعني ينهون المسألة إلى هذا الحد،
لا هم يريدون أن يحكموا ببطلان المعاملة رأسا. أي رأسا خلاص بعد هذه المعاملة لا حكم لها، وهذا طبعا أمر خلاف المنهجية ينبغي أن يستوفى البحث فيها من جميع الجهات بكل العناوين. الأمر الثاني أن هذا الإشكال مبني على أن ما يقوم به البائع هو إخراج المعوض من كيس المالك وإدخال الثمن في كيسه، وهذا خلاف المتحقق عرفا، فإن الجارية في باب الفضولية، والفضوليين هو أنهم يخرجون الأموال من كيسهم. الآن كيف تكون الأموال في كيسهم؟ هنا الكلام، أي أن الذي يقصده البائع الفضولي هو البيع حقيقة، لأنه يقصد إخراج العين من كيس شخص وإدخال الثمن في كيسه، فإنه من الواضح أن العرف لا يرى ذلك بيعا، والذي قصده البائع الفضولي ما هو؟ البيع. وإن شئت قلت أن قول البائع الفضولي فيما نحن فيه بعت هو عبارة عن إرادة المعنى المتعارف عليه، فإذا ينبغي أن يكون هذا الإشكال موضحا بشكل يبين لنا حقيقة ما يقصده البائع الفضولي. واضح الإشكال؟ نحن نريد أن نقول هذا الإشكال خلى وارد، صحيح وارد، لكن لا يكفي في هذا المقدار لإيراده، لأنه يمكن أن يرد هذا الكلام بأن الذي قصده البائع الفضولي هو البيع حقيقة، لا هذا الكلام، يعني البائع الفضولي لا يقصد إخراج العين من كيس مالكها وإدخال الثمن في كيسه، البائع الفضولي أصلا يلغي مالكية المالك الأصلي ويزعم أن العين له ثم يجري، فلما لا يقال بصحة هذا البيع؟ هذا بيع ولي ليس بيعان؟ فالمعاوضة الحقيقية غير متصورة، فحقيقته ترجع إلى إعطاء المبيع وأخذ الثمن لنفسه، وهذا ليس بيعا. والجواب عن ذلك قلنا أولا، ثانيا، ثالثا، الشيخ يقول هذا أول أجوبته أن هذا مخصوص بالغاصب، وهذا الكلام ليس بصحيح، وتبعه عليه السيد الخوي، ولا نعلم كيف يكون هذا الكلام مخصوصا بالغاصب. بيان ذلك أن الإشكال مبني على لزوم حلول العوض محل المعوض، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون طرفا المعاملة عالمين أو جاهلين، فإن قوام البيع بهذا القيد، هذا القيد مقوم للبيع، فالغاصب إذا قصد إدخال الثمن في كيسه وإخراج المثمن من كيس المالك فإنه لم يتعلق قصده بالمعاملة ولا المبادلة. خب، الذي يريده غير الغاصب ما هو؟ غير الغاصب فيما نحن فيه أيضا يريد أن يبيع لنفسه، الفرق بينهما بالغصب وغيره لا يترتب عليه فرق من جهة قصد البيع لنفسه، إذ المفروض أننا نتكلم عمن باع لنفسه، غاية الأمر أن الذي يبيع لنفسه مرة يكون غاصبا، مرة يكون جاهلا، قد توهم شراء صحة شرائه الأول. خب، والمفروض أنه ليس بمالك واقعا، فإذا لم يكن مالكا واقعا فالذي تعلق به قصده هو البيع، وهذا خلف المفروض. إذن لا يظهر كيف يكون الإشكال مختصا بالغاصب، ومتابعة السيد الخوي رحمه الله تعالى للشيخ ليست في محلها، بل الصحيح أن هذا الإشكال إن تم فهو شامل لجميع من باع فضولا لنفسه. والجواب عن ذلك، نعم، جوابه الثاني، هذا جواب دقيق وتام، أن المعاوضة يعني قابل وجيه، أن المعاوضة الحقيقية، هناك معاوضة حقيقية مبنية، أن قصد المعاوضة الحقيقية هو قصد المعاوضة الحقيقية. المعاوضة الحقيقية ما هي؟ هي خروج المعوض من كيس المالك، دخول الثمن في كيس المالك، هو قصد هذا، لكن هذا القصد مبني على جعل الغاصب نفسه مالكا حقيقيا. شوفوا، في مالك حقيقي في الواقع، طبعا نقصد المالك بالمالك الحقيقي المالك الذي تعلق به اعتبار العرف واعتبار الشارع، الشارع جعل للملكية طرفا حقيقيا وهو في علم الله زيد، الذي قصده الغاصب هو إيقاع المبادلة بين ملكية المالك الواقعي وملكية المشتري، لكنه تصرف في الطرفية، يعني في هذا الطرف أخرج زيد وأقام نفسه مقام زيد. هذا التصرف ليس في حقيقة المبادلة، هو لم يتصرف في حقيقة المبادلة ولم يتصرف في عنوان المالكية، هو تصرف في مصداق المالك، جعل نفسه مصداقا للمالك، فإذا هو قصد المعاوضة الحقيقية لكن جعل نفسه مالكا. فالتصرف في هذا الأمر لا في المسألة الثانية. لا، سيد الخوئي قال، سيد الخوئي يقول أن الغاصب ينشئ ملكية، يلغي، مو بين الواقعيين هذا الكلام، ولعله يعني، ويحتمل طبعا، يحتمل أن يكون في التقرير غفلة في أثناء مثلا التقرير، لكن هذا هو الموجود في الكتاب، أن الغاصب ينشئ ملكية، يجعل الملكية قائمة به، ثم يجري المبادلة بين ملكيته وملكية المشتري. خب، هذا الذي ذكره السيد الخوي ليس ما تعلق به إجازة المالك، المالك يريد التبديل بين الملكيتين الأصليتين ليقع الثمن في كيسه. أما لو قلنا بمقالة السيد الخوي فإجازة المالك أثرها ملكية الغاصب للثمن، وهذا ليس صحيحا. قال: مبني، قصد المعاوضة الحقيقية، مبني على جعل الغاصب نفسه مالكا حقيقيا. هذا جعل المالك نفسه مالكا حقيقيا مو بإنشاء ملكية، بإقامة نفسه مقام المالك الحقيقي مع حفظ مقام المالك الحقيقي. ها، وإن كان هذا الجعل لا حقيقة له، نعم، لكن المعاوضة المبنية على هذا الأمر غير الحقيقي حقيقية. وإشكال المحقق اليرواني أنه كيف يكون الأمر الحقيقي مبنيا على غير الأمر الحقيقي، وارد إلا على تصويرنا، لأن ما ذكرناه هو أن التصرف والادعاء في أمر غير المبادلة، المبادلة ليست مبنية على كون المالك الحقيقي زيد أو عامر، هو قصد المبادلة بين الملكيتين الواقعيتين. مثلا أنا أزوج زيدا من هند، سواء كان زيد بن عامر أو هند بنت بكر، أيا كان أنا أزوج هذا من ذاك، زوج النور من النور أيا كان النور وأيا كان النور الآخر، كذلك أوقع المبادلة بين هذه العين وبين هذا المال فيما في الملكية. الآن الملكية قائمة بزيد أو قائمة بعمر، هذا أمر ليس داخلا في قوام المبادرة. نعم، لازم تبديل الملكيتين تبدل المالكين، ولازم تبدل المالكين أن هذا يملك الثمن ذاك يملك المثمن، لكن هذا لازم البيع، ليس البيع متقوما بتبديل المالكين، البيع متقوم بتبديل الملكين وتبديل الملكيتين. قال: نظير المجاز الادعائي في الأصول، أي في مجاز السكاك، حيث أن التوسع التصرف ليس في معنى أسد في قولك رأيت أسدا يرمي، لا، معنى أسد على حاله، وإنما التصرف في مصاديقه. نعم، لو باع لنفسه من دون بناء على ملكية المثمن ولا اعتقاد له كانت المعاملة باطلة غير واقعة له ولا للمالك، أصلا لا تقبل الإجازة لعدم تحقق معنى المعاوضة. نعم، لا، أحسن، مو بس ما طبق، ما قصد المبادلة الحقيقية، قصد أن يملك الثمن ابتداء بدون جعل نفسه مالكا حقيقيا ولا مالكا ادعائيا، هذا أمر لا يقبل الإجازة. نعم، ولذا ذكروا، قال يستشهد الشيخ بما ذكروه، ذكر العلامة في بعض كتبه، أنه لو اشترى المالك بماله لغيره بحيث يكون الثمن خارجا من كيسه، المعوض داخلا في كيس غيره، يقولون أن هذه المعاملة باطلة لا تصح لا له ولا لغيره، ولذا ذكروا أنه لو اشترى بماله لغيره شيئا بطل ولم يقع له ولا لغيره. والمراد ما لو قصد تملك الغير للمبيع بإزاء مال نفسه، لا أن يكون ملكية الغير للمبيع بعد دخول المبيع في ملكه، لا هو قصد دخول المبيع في ملك الغير ابتداء بحيث يخرج الثمن من ماله ويدخل المبيع في ملك الغير، هذا أمر لا يكون محققا لمعنى المعاوضة فلا يكون قابلا للإجازة. بعض المحققين ولعله صاحب المقابيس الشيخ التستري على الله مقامه الشريف توهم أن مقتضى الحكم ببطلان هذا الفرع الذي ذكره العلامة في بعض كتبه الحكم ببطلان عكسه، وتوهم أن عكسه ما هو، هو ما نحن فيه، وهو ما لو باع الغاصب لنفسه. والشيخ الأنصاري يقول أن ما نحن فيه ليس عكسا للمسألة التي ذكرها العلامة، بل عكس المسألة التي ذكرها العلامة، ما لو باع الغاصب لنفسه من دون جعله لنفسه مالكا حقيقيا أو ادعائيا، أي من دون تنزيل. ليش؟ لأن عكس المسألة السابقة هو ما لو اشترى، ما لو باع لنفسه بحيث يدخل الثمن في ملكه ويخرج المثمن من كيس المالك، هذا عكس ما لو اشترى، أي أخرج الثمن من كيسه ودخل المثمن في كيس غيره، هنا تعاكس. أما لو قلنا بأن البائع جعل نفسه مالكا فأخرج الثمن، فأخرج المثمن من كيسه، فينبغي أن يدخل الثمن في كيسه هو، هذا مقتضى الادعاء، وهذا من الواضح أنه ليس عكسا للمسألة التي ذكرها. المسألة التي ذكرها العلامة تتقوم بأن يكون العوض خارجا من كيس داخلا في كيس كيس الغير، والمعوض خارج من كيس داخلا في كيس آخر، فلا يكون هناك اتحاد في المحل، فينبغي أن يحفظ في المعكس اتحاد المحل، التغاير في المحل أيضا، وهذا خلاف ما نحن فيه، لأن ما نحن فيه فيه اتحاد في الكيس، غاية الأمر أن هذا الكيس ادعائي، الغاصب وسع الكيس مثلا.
ويقول أنه أساسا المسألة أولا ليست بعكس، وما ذكرته عكسا أصلا ليس بعكس.
أحسنت، نعم وقد تخيل بعض المحققين أن البطلان هنا أي في المسألة التي ذكرت يستلزم البطلان للمقام. ما المقام؟ وهو ما لو باع مال غيره لنفسه. العلة ما هي؟ لأنه عكسه. وقد عرفت أن عكسه ليس ما ذكر، بل هو ما إذا قصد تملك الثمن من دون بناء ولا اعتقاد لتملك المثمن، هذا عكسه ما ذكره العلامة، لأن المفروض، ليش يقول، ليش جعل العكس هذه الصورة دون الصورة المبحوث عنها وهي ما لو باع مال الغير لنفسه؟ يقول لأن المفروض الكلام في وقوع المعاملة للمالك إذا أجاز، شوفوا المفروض وقوع الخلاف في حكم المعاملة الفضولية بحيث يملك المالك في صورة الإجازة للثمن، إذن المعوض خرج من كيس من؟ المالك، الثمن دخل في كيس من؟ هم المالك في صورة الإجازة. ومن الواضح أن دخول الثمن في كيس المالك ليس عكس ما ذكره العلامة من شراء المالك بالثمن ودخول المثمن في كيس الغير، هناك لا يوجد اتحاد في المخرج والمدخل بخلاف ما نحن فيه على تقدير قبول إجازة. ومنها يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.